بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله رضي الله عنه نفعنا بعلومه في الدارين. قيل سعد بن عبادة، وهذا لا ينافي الجود. كيف وقد كان سعد بن أعرج بيت في الجود حتى يذكر لنا الحافظ ابن عبد البر أنه لم يكن في الأوس والخزرج أربعة مطعمون متتابعون في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. وذكر بسنده إلى نافع قال مر ابن عمر على أطم أي حصن سعد فقال لي يا نافع هذا أطم جده. لقد كان مناديه ينادي يوما في كل حول من أراد الشحم واللحم فلياتي دار دليم. فنادى منادي عبادة بمثل ذلك، ثم مات عبادة فنادى سعد بمثل ذلك، ثم رأيت قيس بن سعد يفعل ذلك. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. دعاء الضيف للداعي. قوله أفطر عندكم الصائمون يظهر أنه دعاء لصاحب المنزل بأنه يكتب الله له مثل أجر من أفطر عنده الصائمون، الوارد في حديث من فطر صائما فله أجره، فعليه الجملة خبرية المبنى طلبية المعنى. وكذا يقال في قوله صلى الله عليه وسلم وأكل طعامكم الأبرار وصلت طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، أي استغفرت لكم. ففي الحديث أنه يطلب من الزائر إذا قدم له طعام أن يدعو بهذا الدعاء بعد الفراغ من الطعام. قال النووي وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وروى ابن ماجه بسنده إلى بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال الغدا يا بلال، فقال إني صائم. قال صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا ورزق بلال في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟
نعم، الحمد لله المنعم بواسع الإحسان وعظيم الامتنان بما يجل عن الحصر والعد في كل شان، وقد أرسل إلينا عبده المصطفى المجتبى محمد سيد ولد عدنان وأنزل عليه القرآن وخصنا به بالمزايا في شهر رمضان وعلمنا به كيفيات الدعاء في مختلف الأحوال وما ينبغي في الأوقات من الأعمال، فصل اللهم وسلم وبارك على هذا العبد الجامع للخيرات الدال عليك أحسن الدلالة بجميع ما له من أحوال وحالات وأفعال ومقاصد ونيات، وعلى آله الغر الأطهار وأصحابه النجوم الأزهار وعلى من سار في مسارهم خير مسار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب الكبار، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يتابع الشيخ التعقيب على حديث سيدنا سعد بن عبادة لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له خبزا وزيت، وجاء في رواية أخرى أنه قدم له زبيبا يأكله، وعلمنا احتمال أن يكون واقعتين مختلفتين، فمرة قدم له الزبيب ومرة قدم له الزيت والخبز. واستطرد الشيخ إلى أن سعد بن عبادة قدم المتيسر الموجود عنده عند وفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فسعد معروف بالجود، معروف بالكرم، معروف بكثرة النجدة وكثرة الإحسان. قال وهذا لا ينافي الجود، كيف وقد كان سعد من أعرق بيت في الجود، حتى ذكر الحافظ بن عبد البر ولم يكن في الأوس والخزرج أربعة مطعمون متتابعون في بيت واحد إلا قيس بن عبادة بن سعد بن عبادة ولده بن دليل، وذكر دليل جده هذا، وذكره بذكر بسنده إلى نافع، يقول مر بن عمر على أطمي حسن سعد فقال لي يا نافع هذا أطم جده، جده الذي يسمى دليم هذا. لقد كان منادي ينادي يوما في كل حول من أراد الشحم واللحم فليأتي دار دليم. توفي فنادى منادي عبادة من أراد الشحم واللحم فليأتي دار عبادة، ثم مات عبادة فنادى سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج، ثم رأيت قيس بن سعد ولده يفعل ذلك، كانوا في سرية مرة ولده قيس بن سعد، وتعرض أهل السرية والصحابة للجوع فكان يذبح لهم قيس بن سعد، ثم لم يبق معه شيء فاستدان وأكرمهم، فلما رجعوا تحدثوا عن الغزوة يقول سعد فما فعلت؟ قال ذبحت لهم ما عندي. ثم ما فعلت؟ قال استذنت لهم. قال أنت ابني أرح منه. فما قام بالشهامة والإكرام واستدان من أجل يكرم السرية الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم، فهو بيت كرم. ومع ذلك فالكرم لا يكون منحصرا في كثرة ولا في نوعية، ولكن رغبة في الباطن وفرح وإعطاء بطيب نفس وبشاشة بالضيف. وقد تعرضنا إلى ما فعل الخليل إبراهيم ووصف الله ضيفه بأنهم مكرمون، قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فكان أحسن الاستقبال لهم وبشى في وجوههم وباشر بما عنده وقرب إليهم العجل السمين العجل الحنين، ثم ودعهم لما خرجوا فقال حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهكذا تمام الإكرام بتعجيل ما عنده وتصغيره في نفسه لهم أنه يسير، وباستقبال الضيف عند خروجه عند دخوله وتوديعه عند خروجه. يقول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون، كما تقدم معنا ذكر الدعاء، دعاء لصاحب المنزل بأن يوفق لتفطير الصائمين فيكتب الله مثل أجر من أفطر عنده الصائمون، من فطر الصائم له مثل أجر. فالجملة خبرية بمعنى أفطر عندكم، لكن إنشائية وطلبية معنى كتب الله لكم ثواب تفطير الصائمين ووفقكم لتفطير الصائمين، هذا معنى قولنا أفطر عندكم الصائمون. وكذلك في قول أكل طعامكم الأبرار، يعني وفقكم الله لإطعام الأبرار الصالحين ليتقوون بالطعام على طاعة الله فتشاركونهم في الثواب. قال طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة يعني استغفرت لكم. فإذا يطلب من الزائر إذا قدم له طعام يدعو بمثل هذا الدعاء إذا فرغ من طعام. وهكذا فأصل السنة مستعملة عند عامة المسلمين، من أكل عند حد دعاه بأي دعاء والوارد أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا قال أفطر عندكم بصيمة كطعمكم الأرض صلتكم ملائكة الملائكة. وروى بن ماجة بسند بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء يا بلال، قال إني صائم، قال أنا أكل أرزاقنا ورزق بلال في الجنة. ف شعرت يا بلال أن الصائم تسبع عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده، فكلما طال مدة الأكل عند الصائم ففي ذلك فائدة للصائم ومنفعة للصائم، فتستغفر له الملائكة ما أكلت عنده المفاطير. جعلنا الله من أهل مكارم الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم. ما جاء في سواك للصائم؟ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجة.
قوله
ويذكر إلى آخره. قد وصل الترمذي هذا التعليق في جامعه، ثم قال: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بسواك للصائم باسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بسواك باسا أول النهار وآخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. وحجة من كرهوا ذلك أن في الاستياك آخر النهار إزالة الخلوف المحمود بقوله صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والجواب أن الخلوف الذي هو تغير رائحة الفم من خلو المعدة لا يزول بالسواك، إنما يزول أثره الظاهر عن السن من الإصفرار. وقول الإمام الترمذي: ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره، مخالف لما هو المشهور عنه. قال في شرح التقريب: وبكراهة السواك للصائم بعد الزوال قال الشافعي في المشهور عنه، وعبارته في ذلك: أحب السواك أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تغير الفم، إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف الصائم. ثم قال في شرح التقريب: لما حكى ما ذكر من نقل الترمذي عن الشافعي ذلك، وهذا قول غريب عن الشافعي لا يعرف نقله إلا في كلام الترمذي، واختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأبو شامة المقدسي والنووي. ومذهب الإمام البخاري في ذلك إباحة السواك للصائم في كل وقت وعلى كل حال، سواء كان يابسا أو رطبا، كما يستفاد مما أورده في صحيحه تحت ترجمة باب السواك الرطب واليابس للصائم.
نعم، يتحدث الشيخ عما جاء في السواك وخصوصا للصائم. والسواك خصلا من الخصال التي جاءت بها الشريعة ومجدتها وعظمتها وجعلت لها قدرا عظيما، وترتب عليه من الفوائد والمنافع الظاهرة والباطنة الجسدية والروحية فوائد كثيرة كبيرة، فينبغي للمؤمن أن يحرص على ذلك. وحسبك أن ثقافة الصحابة رضي الله عنهم وفكرهم ومداركهم قررت في تأخر الفتح عليه في غزوة أن السبب قلة الاهتمام بالسواك، إهمال هذه السنة والذي سبب تأخر الفتح، وأمر أمير الجيش أن يعتنوا بالسواك، فحفروا عن الأراكي من حواليهم وأخرجوا الأسوكة يستافون، ففتح عليهم في اليوم الثاني. فاليوم الذي رآهم عيون الكفار جواسيس من الكفار يستاكون، طلعت قلوبهم بالرعب ورجعوا إلى قومهم يقولون: إن القوم يسنون أسنانهم ليأكلوكم، وقذف الرعب في قلوبهم. وما قد أكل الصحابة أحد رضي الله عنهم، ولكن الله تعالى قذف الرعب في قلوب هؤلاء، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله وببركة انتباههم من السنة لما قاموا بالسنة. فهذه التحليلات للصحابة عند المبابلات أين هي عند المحللين اليوم؟ لأنهم مخبلين أكثرهم فما يعرفون هذه الحقائق، لكن هذه الحقائق وقد ذكر خير الخلائق منها ما ذكر من جملتها، ذكر في صحيح البخاري أيضا أن سبب تأخير الفتح وجود أهل خصوصية ومزية ما عرف قدرهم ولا أنزلوا منزلتهم، فإذا رجع إلى معرفة قدرهم جاء النصر. يغزو فئام من الناس فيبطل فتح، فقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ فقال نعم، بيجي بعض الصحابة من سبقوا منه قدموني، فقالوا يفتح له. لا زاد عدد الجيش ولا زاد أسلحة الجيش ولا تغير شيء في الجو، لكن قدموا من يستحق التقديم وعرفوا القدر لأهله ففتح له، وتوجهوا بسير الروي والنظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليه، فيقول هل فيكم من رأى رسول الله؟ الصحابة قد انقرضوا، ولكن بقي بعض التابعين، هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون نعم، فيقدمون يستفتحون فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليه، فيقول هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ تسلسل الأثار فيه أن كل جيل وكل طائفة يكون معاملة الحق لهم بالتفضيل والتقديم لمن موجود في زمنهم ذلك. فالفئام الأولى التي غزوا الذين غزوا كانوا كلهم رأوا من رأى رسول الله، لكن ما شفت، لأن فيهم من هو أعلى، فيهم من رأى الرسول مباشرة قالوا ارجعوا إلى معرفة قدر هؤلاء وقبل. إن كلهم رأوا من رأى رسول الله، كلهم رأوا الصحابة، لكن ما لا فتح لهم ما دام هؤلاء موجودين وهم أحق بالتقديم. انقدر قرض الصحابة، لأن جاءوا تابع التابعين فعرفوا قدر التابعين، ما دام بقي فيكم أحد من رأى الصحابة فلا تقدموا عليه وأنزلوهم منزلتهم وتوسلوا بهم. لما قدموهم جاء الفتح، جيل بعدهم ما عاد أحد من التابعين، ولكن تابع التابعين موجودين وتابع التابعين، بس الأفراد الباقيين من تابع التابعين هؤلاء قدموه وعظموه، يستمر لكم العطاء من الله تبارك وتعالى. فهكذا جاءت السلسلة. ولذا تسمع بخت من قد رآهم أو رآ من رآهم في تسلسل، وهكذا النبي يقرر ويذكر الخبر مقرا له ما ذكر أسباب في تأخر الفتح ولا في حصول الفتح، عسكرية ولا مادية ولا تخطيطية ولا شيء. ذكر هل فيكم من رأى يفتح لهم به. فهكذا كانوا الأسباب في النصر جملة ذلك السواك، سنة من السنة. وانظر إلى جيل الصحابة ما طلعوا سبب تأخر النصرة، حد تارك صلاة ولا حد شارب خمر ولا حد مرابي، ما في إلا بس إيش سنة دركوها. السواك أهملوا، بس قال هذا هو السبب. كثير من أفراد الجيش ما هم حاملين السواك، قالوا هذا سبب، من هنا أخذنا نتأخر. وهكذا سيدنا الحسن البصري بيذكر العيوب اللي في السوق في زمان، قال جينا ولم يصلي أهل السوق بعد، قال من يأخذ دينه من أهل السوق؟ بلغني أن أحدهم يمنع أخاه فضل الدرهم يكون عنده. هذا العيب حقك، ما ذكر رباء، ما ذكر غش، ما ذكر يمين كاذبة، ما ذكر خداع، ما ذكر شيء. ليش العيب في السوق؟ قال يمنع أخاه فضل الدرهم يكون عنده، هذا لا محد يأخذ دينه منهم. هذا العيب والعار حق قال السوق في وقتهم، ما خرج فيهم غش ولا خرج خداع ولا خرج رباء ولا خرج كذب ولا يمين كذبة، إلا قال يمنع أحدهم أخاه فضل الدرهم يكون عنده، بس هذا عيبهم. رضي الله عنه هل تلك الأسواق؟ لا إله إلا الله، ما توفر مثلهم في بعض المساجد اليوم، ما توفر مثل اللي في السوق هذول، بيقول ما توفروا في بعض مساجد المسلمين اليوم، ما هم بهذه الصورة. لا إله إلا الله. ها؟ رجل بعض مساجد المسلمين من يوم بني المسجد الصف الأول اللي فيه كلهم يستعملون بالربا، الصف الأول اللي فيه أكثرهم قاطعين أرحام بعض المساجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. بين هؤلاء من هؤلاء اللي في السوق أفضل من هؤلاء كانوا الذين أرزومهم في المساجد. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. فجاء شأن السواك، ومن جملته ما ذكر البخاري تعليقا عن عامر بن ربيع ووصله الترمذي، ورأيت النبي يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. فعلم من ذلك أن السواك مستحب للصائم، وبذلك قال العلماء إلا فيما بعد الزوال كرهه جماعة. والعجيب أن نقول للإمام الترمذي الكراهة عن الإمام أحمد، إنما هي مشهورة عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وإنما تكلموا في ذلك من أجل الخلوف الذي يزيله السواك ما لم تزيله المضمضة، ولم يقل بكراهة المضمضة أحد، لا أول النهار ولا آخر. ويقول الآخرون إن الخلوف الذي يكون سببه خلو المعدة لا يزول بالسواك، إنما يزول أثره الظاهر على السن من الإصفرار نحو ذلك. فهكذا تدارك على الإمام الترمذي أن المشهور عن الشافعي هو كراهية السواك بعد الزوال للصائم، ولم يقول أنه يبطل الصوم، ولم يقول أحد أنه يبطل الصوم، لكن يتنبه اتفاق الجميع أن السواك إذا انفصل منه شيء فلج إلى البطن أو كان مبللا بالماء فانفصل من الماء الذي بلل به السواك في الفم شيء فهو لج بطل صوم، أو بالريق تبلل السواك ثم أخرج من حدود الفم وأعيد إلى الفم وفيه ريق ينفصل، هو مجرد بلل، مجرد بلل ما ينفصل ما يضر، ولكن إذا كان ينفصل منه شيء، إذا كان ينفصل منه مادة فيضر بلعها بعد ذلك ويبطل الصوم. وكذلك لمن كان يدم السواك لفته يتجنبه حتى عند الصلاة وهو غير صائم يتجنبه، لأنه يعرضه لأن يخرج الدم يتنجس فمه ما يستطيع يبلع الريق، وإذا بلع الريق مخلوط بالفم بطل صوم، بطلت صلاته. فهكذا يتنبأ لذلك، فإذا تنبأ لذلك فقد اختار الإمام النووي كما هو اختيار البخاري أيضا، واختار عز الدين بن عبد السلام من الشافعية وأبو شامة المقدسي والإمام النووي من الشافعية أنه لا يكره بعد الزوال كما لا يكره قبل الزوال، ولذا قال صاحب الزبد واختير لم يكره، أي بعد الزوال السواك للصائم، قال الإمام أحمد بن حسن العطاس وعمل سلفنا على هذا الاختيار، الاختيار النووي، إلا أنهم لا يبالون به بعد العصر. فهكذا ذكر لنا خلاف العلماء في آخر النهار وأوله بالنسبة للسواك للصائم، وقول الجمهور أنه لا فرق بين الصائم وغيره. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم. إلى أن قال فضل السواك خصوصا عند الوضوء والصلاة، قوله عند كل وضوء، وفي رواية مع كل صلاة، وفي أخرى عند كل صلاة، وجاء أيضا مع وضوء عند كل صلاة، وكذلك لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وجاء في فضل السواك مطلقا حديث أخرجه الإمام أحمد بلفظ عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. وللترغيب في السواك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم، وكان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقدم إلى الصلاة إلا استنى أي استك. قوله ولم يخص، أي قال الإمام البخاري ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، أي ولا السواك اليابس من غيره. قال شهاب القسطلاني
وهذا على طريقة الإمام البخاري أن المطلق يسلك به مسلك العموم، وأن العام في الأشخاص عام في الأحوال. قوله السواك مطهرة بفتح الميم وكسرها مصدر ميمي بمعنى الفاعل، أو اسم آلة. قوله مرضى لربي بفتح الميم لا غير مصدر بمعنى الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا، آمين. تنبيه: ينبغي للصائم إذا استاك أن يتنبه إلى ما بقي في السواك من رطوبة منفصلة، فإنه إذا ابتلعها أفطر وإن قلت. وكذا إذا استاك به بلا غسل وانفصلت منه رطوبة أو أخرجه وعليه الريق ثم رده إلى فمه وابتلع ما عليه من الريق فيفطر، فينبغي أن يتفطن لذلك، فقد يتساهل في ابتلاع رطوبة السواك وما عليه من الريق، نبه عليه في الإتحاف الأنام لابن هجر الهيتامي
رضي الله تعالى عنه. فيتأكد استعمال السواك للمسلم في كل حال، هو مستحب في كل حال، ولكن في مواضع يكون أشد استحبابا، فلا يجب إلا إذا تنجس الفم نجاسة لا تزول إلا بالسواك، وجب إزالته بالسواك، وجب السواك أو بالنذر، إذا نذر أن يستاك وجب عليه أن يستاك. والسواك بأي شيء خشن يزيل الأوسخ من الفم، ولكن أفضله عود الأراق، عود الأراق. وهذا من إرشاداته وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. ثم لم يوجد أحسن للفم تطهيرا وتنقية وإبعادا لجميع ما يعلق به من الميكروبات والجراثيم مثل الأراق، وحسبك أن الذي إليه دعاك حبيب ملك الأملاك صلى الله عليه وسلم. وكان يعتني بالسواك ويقول: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسه. وكان كثير الاستياك عليه الصلاة والسلام، وهو أطيب الناس رائحة، إذا تكلم فكأن المسك يخرج من فيه، ومع ذلك كان يستاك كثيرا تشريعا لأمته. ففيه أن تنظيف الأسنان مطلوب في الشرع، ولكونه مجرى الذكر لله. طيبوا مجاري الذكر، المراد تطيب الفم بالسواك، فإنه مجرى الذكر. ولذا كان قبل أن يبدأ بالذكر شرع لأمته عند الاستيقاظ منهم أن يستاك أول، يبدأ بشوص فاه فيه صلى الله عليه وسلم، بعد أن يشوط فاه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وليه المشهور. ولهذا الحريصون على السنة ما ينامون إلا والسواك عندهم، يستاكون قبل النوم ويستاكون عند الاستيقاظ، يستيقظوا يستاكوا اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم فوائده المعنوية أن الله يذكر صاحبه الشهادة عند الموت، فيذكر: لا إله إلا الله، الذي يواظب على السواك يذكرها، يذكر بها عند الموت فيقوله فتحسن خاتمته. هذا من أعظم فوائد السواك. ولا يغني عنه غيره من أنواع المنظفات، فينبغي أن يكون هو المقدم، فلا بأس باستعمال أي شيء آخر ليست فيه نجاسة ولا مواد ضارة. ثم يتأكد استحبابه عند الوضوء بالاتفاق، وعند الصلاة على خلاف بين العلماء، فحمله بعض الحنفية على أن المراد للصلاة عند الوضوء، وخافوا من استعمال السواك عند الصلاة وجود الدم من لثاء أو عروض عارض له، يكتفون بالسواك السلب عند الوضوء. وفي الحديث: ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. فيتأكد عند الوضوء، يتأكد عند الصلاة، يتأكد عند النوم، يتأكد عند القيام من النوم، وعند دخول المسجد، وعند دخول البيت والمنزل، وعند المحتضر ينبغي أن يحضر السواك، وقد رقب بعينه سواكا مع بعض الصحابة فقالت سلاشة تحب سواك فأشار برأسي نعم، وقد أجز عن النطق قرب موتها فكان أشار برأسه فقربوا إليه السواك صلى الله عليه وسلم. ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي أمر فرض ووجوب، أما أمر الندب قد أمرنا، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، قد أمرنا بذلك لكن ندبا وسنة ولم يأمرنا فرضا. قال لولا أن تكون مشق عليهم فاجعلوا فرض، ففيه أنه يحب منا ذلك، يحب منا أن لا نترك السواك عند كل وضوء، فينبغي أن نسر قلبه ونؤدي ما يحب صلى الله عليه وسلم. قال ولولا المشقة علينا لجعله فرضا واجبا صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الله خوله بما يفرض ما شاء، يفرض أمره عن لا يفرضه. ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي هذه الخصوصية والمزية أشار بقوله لما سأله السائل عن الحج في كل عام يا رسول الله فأعرض عنه ثاني مرة ثالث مرة، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لو قلت نعم. فهو مشرع صلى الله عليه وسلم وقوله حجة عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال يروى عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره، يقول البخاري. قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، قال مطهرة ومطهرة للفم، مرضاة للرب، سبب لرضوانه جل جلاله، نسلك رضاك والجنة. قال عطاء وقتد يبتلع ريقه، يعني الماء السواك الذي أقول المادة الخارجة من السواك إذا هو غير صائم يبتلعه، فإن لها فائدة أيضا للبطن، كما قال عطاء وقتد يبتلع ريقه، يعني ما يخرج الأثر الذي خرج من السواك من مادته، بل يزدرده ويبتلعه ما لم يكن صائما. وجاء أيضا في رواية ابن ماجه من خير خصال الصائم السواك، فالشافعية حملوه على ما قبل الزواج، من خير خصال الصائم السواك قبل الزواج، وغيرهم جعله عاما قبل الزوال وبعد الزوال. ونبه على أنه لا يعلق بالسواك شيء فيبتلعه الصائم فيبطل صومه. الله أعلم. رزقنا الله تعظيم السنن والاستقامة على أقوم سنن.